السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. ما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علمًا نافعًا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، انه على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله تعالى: قصر في صلاة المسافر. لا يخفى عليكم ان السفر احد اسباب التخفيف، وقد مر معنا في قاعدة المشقة تجلب التيسير ان انواع التخفيف كثيرة، ومن ذلك السفر. السفر أحد أنواع التخفيف، والله عز وجل خفف على عباده ما يوقعهم في حرج ومشقة، قد جعل السفر سببا من أسباب التخفيف لكثير من العبادات، مثل قصر الرباعية للمسافر في المسح على الخفاف 3 أيام، مثل أيضا فطر بالنسبة للصائم، وغيرها من الأحكام التي مر بعضها وسيمر أيضا بعضها الآخر. هنا قال: في صلاة المسافر. الصلاة هي الصلاة، لكن الله عز وجل حط عن المسافر شيئا من الصلاة، ذلك رحمة منه جل وعلا تقدس. قال: قصر الرباعية أفضل، قصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها، نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه داوموا عليه. وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى معصية، ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا، قاله ابن المنذر. هذه الفقرة فيها جملة من الفوائد والأحكام. أولا، قال: قصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمام. تكلم عن حكم القصر بالنسبة للمسافر. جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن قصر الرباعية في السفر مستحب، وإن أتم جاز. هذا جمهور، كلام جمهور أهل العلم، أن قصر الرباعية في السفر مستحب وإن أتمها جاز، وصح بلا كراهة، يعني بمعنى أن المسافر لو أتم الرباعية فصلاته صحيحة من غير كراهة. لكن هناك رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه ذهب إلى أن الإتمام مكروه، فالمسافر قال لا يتم، ولو أتم صحت صلاته مع الكراهة. استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما ثبت عنه أنه أتم في سفر عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية اختارها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. أدلة الجمهور على استحباب القصر قول الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فهنا نفى الجناح عمن قصر في السفر، فدل على أن نفي الجناح يدل على الإباحة، يدل على الإباحة. وهذا الدليل لا يسلم، أن هناك من الأدلة التي النصوص التي جاءت بنفي الجناح تدل على التأثيم، تدل على التأثيم. فهذا طبعا الأدلة في هذا كثيرة. واستدلوا أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه قصر، والقاعدة عندهم لأن الفعل لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب، خاصة إذا انضم إليه بعض الأقوال. استدلوا أيضا بحديث عائشة أنها سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقصر وأتممت وصام وأفطرت، فقال لها أحسنت. وهذا الحديث محل نظر، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه نفاه وأبطله، قال هذا لا يليق ولا يصح أن يروى، وبين علله، ذكر فيه أربع علل. القول الثاني ذهب الحنفية والظاهرية إلى وجوب القصر في السفر، إلى وجوب القصر في السفر، فإذا سافر الإنسان وجب عليه أن يقصر، وإذا أتم بطلت الصلاة. وأدلتهم في هذا النصوص الواردة في قصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يثبت عنه ولا في حالة واحدة أنه أتم عليه الصلاة والسلام. صحيح الراجح بأن القصر، طبعا هناك أدلة كثيرة، منها قول عائشة أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر، فقالوا بأن صلاة المسافر هي هذه الصلاة المقصورة، وهي أصل الصلاة على ركعتين. وأيضا أدلة كثيرة لا تخفى، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ومنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يقصرون، فقالوا هذا كله بمجموعة تدل على أن القصر، على أن القصر واجب. الصحيح بأن القصر مستحب، القصر مستحب، ولكن الإتمام مكروه، فمن أتم وقع في الكراهة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه بأنه قصر، بأنه أتم في سفره. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ومن المعاصرين شيخنا ابن عثيمين، اختار الكراهة، كراهة الإتمام بالنسبة للمسافر، يكره له أن يتم. قال لمن نوى، هنا مسألة أخرى أيضا، هو مسألة ما الصلاة التي تقصر. الصلاة التي تقصر بإجماع أهل العلم هي الرباعية، الصلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء فقط. أما المغرب فهي وتر النهار فلا تقصر، وأما الفجر فلا تقصر أيضا، لأنه لو قصرت هي ركعتان، لو قصرت فصلاها ركعة واحدة، فتكون ناقص، تكون ناقص. وأيضا الله عز وجل سمى الفجر قرآنا، لأن الأصل أن يطول فيه، يطول في صلاة الفجر فلا تقصر. قال لمن نوى سفرا مباحا، أي ليس حراما ولا مكروها، واجبا كان كالحج، واجبا كان كحج وجهاد متعينين، أو مسنونا كزيارة رحم، أو مستوي الطرفين كتجارة. هذه مسألة أيضا من المسائل التي دار حولها خلاف في القديم وفي الحديث، هل سفر المعصية يقصر فيه المسافر أم لا؟ بإجماع أهل العلم أن المسافر يقصر في سفر الطاعة، وسفر الطاعة أنواع، الواجب مثل الجهاد والحج المتعين، طبعا الجهاد المتعين والحج المتعين على الإنسان إذا كان مستطيعا، المسنون كزيارة رحم، ثم قال أو مستوي الطرفين كتجارة. طبعا سفر الطاعة كثير، طلب العلم مثلا، العمرة، الحج، الدعوة إلى الله عز وجل، زيارة الرحم، زيارة الأصدقاء مثلا من باب المحبة في الله، كل هذا من سفر الطاعة. سفر المعصية أنواع، سفر المعصية يختلف بحجم المعصية، سفر للزنا، سفر لشرب الخمر، سفر لقتل أنفس معصومة مثلا، سفر لفجور أو شيء من هذا القبيل، سفر لقطع الرحم، وهذا السفر سواء كان أصليا أم طارئا، سفر المعصية أو المعصية سواء كانت أصلية أم طارئة، العلماء يتحدثون عنها سواء كانت أصلية أم طارئة. العلماء اختلفوا هل سفر المعصية يترخص فيه المسافر برخص السفر مثل قصر الرباعية والفطر والمسح على الخفاف والجوار 3 أيام بلياليه. جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه لا يجوز لمن سافر سفر معصية أن يترخص برخص السفر، قالوا لأن القصر مثلا وهو أحد رخص السفر رخصة من الله عز وجل وتسهيل على عباده، والمسافر سفر معصية لا يستحق هذه الرخصة، لا يستحق هذه الرخصة. استدلوا أيضا بقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قالوا فالله عز وجل أباح الميتة للمضطر إذا كان غير باغ ولا عاد. وفي أحد أوجه التفسير أن الباغي هنا الخارج على الإمام، وغير باغ ولا عاد قال المتعدي، قيل بعض المتعدي بالأكل، وقيل بعض المتعدي بسفره، وقيل غير ذلك، لكن المقصود قالوا أحد أوجه التفسير هنا على أن لما كان إذا كان المضطر باغيا متعديا خارجا شاقا لعصى المسلمين فالله تعالى لا يبيح له الأكل من الميت، لا يترخص بذلك. القول الثاني ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وجمع من أهل التحقيق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا الموفق صاحب المغني رحمة الله على الجميع، اختاروا بأن السفر مطلقا سواء كان مشروعا أو مباحا أو محرما يجوز الترخص فيه، وليس هناك دليل صريح على حرمة الترخص في رخص السفر في سفر المعصية، قال ليس هناك دليل ممكن أن يعني يعتمد عليه الإنسان في أن سفر المعصية لا يترخص به المسافر، وقالوا بأن الله تعالى أطلق السفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أبدا في حديث أنه فرق بين المسافرين من جهة الترخيص، فلم يقل من سافر سفر طاعة يترخص ومن سافر سفر معصية لا يترخص. القول الثاني هو القول الصحيح الراجح، القول الثاني هو القول الصحيح الراجح بأن من سافر سفر معصية له أن يترخص برخص السفر من حيث الفطر في رمضان، من حيث القصر قصر الرباعية، ومن حيث تأقيت المسح وذلك بالمسح 3 أيام بلياليه. قال لمحل معين، هذا يعتبرونه من شروط صحة القصر قصر الرباعية، قال لمحل معين فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ونحوهما. جمهور العلماء ذهبوا إلى أن من سافر سفرا إلى محل غير معين، وضربوا لذلك أمثلة كالهائم أو السائح، والسائح في لغة الفقهاء ليس هو السائح في أذهاننا نحن، فالسائح في أذهاننا من هو؟ ها؟ الآن إذا قيل السائح من المقصود فيه؟ ها؟ متنزه سلف اللي يتجول على البلدان سافر، لكن السائح في لغة الفقهاء هم من يذهبون في الأرض يسيحون في الأرض، هؤلاء يطلق عليهم قال المتوكلين أو الذين طلقوا الدنيا مثلا، فيسيحون في الأرض. ويروى في هذا الأحاديث ضعيفة وموضوعة، يقول سياحة أمتي الجهاد في سبيله هو السياحة أو نحو هذه الأحاديث التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا معروفين هؤلاء يسيحون في الأرض، يخرج يهيم على وجهه ويأكل من الأشجار من الشجر ويشرب من البرك ويقول أنا متوكل، وهو لا يعرف الوجهة التي يسير إليه. قالوا فهذا الجنس من الناس لا يقصر لأنه لم ينوي جهة معينة في ستره. الصحيح الراجح أن من هام على وجهه لا يدري أين يذهب، أو من كان سائحا بالوصف الذي ذكره أهل العلم، فهو ممن يترخص برخص السفر عموما. هذا هو الصحيح، وهذا اختيار جمع من أهل العلم، من أهل التحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا ابن قدامة من المعاصرين جمع، بل يكاد يكون محل اتفاق عند المعاصرين أن من سافر سفرا غير معين كرجل مثلا ذهب ليطرد بعيرا له أو شاة أو شيئا من هذا القبيل فهام على وجهه وتجاوز البنيان، تجاوز محل وتجاوز مسافة القصر عند الجمهور التي سيأتي ذكرها، فهذا يعتبر إيش؟ مسافرا ويقصر الصلاة، يعتبر مسافرا ويترخص عموما برخص السفر، ترخص برخص السفر. كذا السائح، كذا السائح من ذهب للنزهة أو ذهب للصيد هذا يترخص برخص السفر. يسألون الآن بعض الناس إذا في البحر والمسافة بعيدة جدا للصيد هذا يترخص برخص السفر. كذلك من ذهب يتنزه مثلا وتجاوز البنيان أيضا يترخص برخص السفر من القصر، قصر الرباعية والفطر والمسألة على الجوربي مدة 3 أيام بليالي. قال يبلغ 16 فرسخا تقريبا وهي 4 برد، هذا ما يسمى بمسافة القصر. بمسافة القصر يعني ما هي المسافة التي يقصر فيها المسافر. ثم فسرها هنا بقوله وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، لحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان، رواه الدارقطني. وكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما لا يقصران في أقل من 4 برد. وقال البخاري في صحيحه باب في كم يقصر الصلاة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. جمهور العلماء ذهبوا إلى أن أو عفوا المذهب إلى أن مسافة القصر هي 16 فرس تقريبا، وفسر هنا بأربعة برد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ أو الفرسخ 3 أميال، 3 أميال. والميل تقريبا اختلف فيه بين الفقهاء، يقولون بعضهم بأنه 1920 متر، وبعضهم يرى بأنه 1680 متر، بعضهم يرى بأنه 1440 متر. والمسافة في الحقيقة قد تكون 80 كيلومتر تقريبا الآن بالتقدير الحالي بالكيلومتر. إذا بلغ 80 كيلومتر فتجاوز هذه المسافة، قالوا هذه المسافة التي يصلح أن يترخص فيها المسافر. وبعض الفقهاء ذهبوا إلى أنها 3 أيام بدبيب الأقدام وسير الأثقال بمعنى المعهود، وبعضهم قال في يوم وليلة. والمسألة هذه معروفة بالنسبة لمسافة القصر، صحيح الراجح بأن القصر بأن الترخص أو مسافة القصر ليس لها حد، فمن سافر عازما السفر تاركا البنيان خلف ظهره فهو مسافر، فهو مسافر، فلا دليل صريح على مسافة القصر، وإنما هذا اجتهاد من أهل العلم من جهة التحديد. صحيح لأنه لا دليل صريح على مسافة القصر، فمتى ما إن شرع الإنسان في السفر وخلف بنيان مدينته العامر فهو مسافر يترخص برخص السفر مباشرة. قال إذا فارق بيوت قريته العامرة، إذا فارق بيوت قريته العامرة، لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل، إنما كان يقصر إذا ارتحل. المعنى طيب، المعنى أن المسافر لا يحل له أن يقصر الصلاة وهو في قريته أو في مدينته، ولا يجوز له أن يترخص برخص السفر إلا بعد أن يجعل إلا بعد أن يفارق بنيان أو بيوت قريته العامرة. استدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه صلى الظهر في المدينة أربعا، وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين، فلما كان عازما على السفر لم يقصر عليه الصلاة والسلام حتى فارق البنيان، فلما فارق البنيان قصر عليه الصلاة والسلام. قال ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة، لأن المعتبر نية المسافة لا حقيقة. مثال ذلك رجل خرج مسافر في وسط الطريق، دخل عليه وقت صلاة الظهر فصلاها ركعتين، ثم بدا له ألا يكمل سفره فعاد، فرجع في الطريق إلى بلده وما زال وقت الظهر باقيا، فهنا لا يقصر، لا يعيد الصلاة التي صلاها. لماذا؟ لأن المعتبر هي نية المسافة لا حقيقته. هذا على قول من يرى مسافة القصر، على قول من يرى مسافة القصر. قال ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر، ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر، لأنها وجبت تامة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة، صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. هنا شرع المصنف بذكر الصلوات التي يتمها المسافر، الصلوات التي يتمها المسافر، يعني التي لا يجوز له أن يقصر فيها، لا يجوز للمسافر أن يقصر فيها. منها الصلاة التي دخل وقتها وهو في الحضر، يعني رجل مثل ما ذكرنا في قصة النبي عليه الصلاة والسلام عزم السفر إلى مكة، فلما دخل عليه وقت الظهر وهو في المدينة صلاها أربعا، صلاها أربعا. ولذلك الآن كان عنده سفر ثم دخل عليه وقت الصلاة وأراد أن يصلي، فيجب عليه أن يصليها تامة ما دام في مدينته، ما دام في مدينته. أما إذا سافر مثلا وقد دخل عليه وقت الصلاة، فهل يصليها تامة أم يصليها مقصورة؟ مثال ذلك رجل عنده نية سفر الآن، فدخل عليه وقت صلاة الظهر، دخل عليه وقت صلاة الظهر، فلما دخل عليه وقت صلاة الظهر لم يصلي الظهر، ما صلى الظهر، فسافر ركب الباص وركب السيارة، فهل يصلي الظهر تامة أم يصليها مقصورة؟ أغلب الفقهاء على أنه يصليها تامة. لماذا؟ لأنها وجبت عليه وهو مقيم، قالوا لأن وجبت عليه وهو مقيم، لكن الصحيح الراجح بأنه يصليها قصرا، يصليها قصرا. لماذا؟ لأن العبرة بحاله في السفر، ولا عبرة بدخول الوقت عليه، ولا عبرة بدخول الوقت عليه. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيق. طبعا نحن المسائل اختصرناها علشان الوقت، لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم يعني نتوسع في تذكر بعض ما فاتنا مما مضى. أحد عنده سؤال قبل ما نقل؟ إذا كان الإنسان يعيش في بلاد غير بلده، هل له أن يقصر إذا عاد إلى بلده الأصلي أن يتم معه؟ الفقهاء نصوا على أن الإنسان إذا عاد إلى بلده الأصلي أو مر ببلد له فيها زوجة أنه يتم ولا يقصر، أنه يتم ولا يقصر. هل الأولى للمؤذن أن يفطر بتمرة مثلا ثم يؤذن، أم يبدأ بالأذان ثم يفطر؟ له أن يفعل أيهما شاء، له أن يفعل أيهما شاء. فإن أكل بعد تحققه من غروب الشمس فنرجو أن يدخل في الخيرية وهو تعجيل الفطر، وإن أذن أولا فنرجو بأن يكتب الله عز وجل له الأجر لكونه أعلم الناس بدخول الوقت حتى يسرعوا في الإفطار. ذكرتم أنه يجوز في بعض الأحيان الركوع قبل الصف، كيف الجمع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في قوله ولا تعد، وقد قال إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، هذا مخالف للسكينة. لا، هذا ليس مخالفا للسكينة، هذا فيه تحقيق مصلحة وهو إدراك الركعة، وهو إدراك الركعة ما دام أنه سيدخل في الصف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاته ولم يقل له هذا مخالف للسكينة، فما دام أن تتحقق به مصلحة وهو إدراك الصلاة فلا بأس بذلك. طبعا مسألة لم نجزم بها وقلنا يعني له أن يفعل ذلك.